أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا نحن وصلنا في الفصل الثالث في انقسام الوجود في نفسه إلى ما لنفسه وما لغيره، بعد أن قدمنا بعض المقدمات التمهيدية الضرورية، بعضها المرتبط بمسار البحث تاريخيا، وأنه وتبين معنا أن هذه المسألة كانت موجودة عند الشيخ الرئيس بعينها، وعند ميرداماد أيضا بعينها، وانتقلت إلى صدر المتألهين، وبالتالي إلى ما نحن فيه من كلام للعلامة الطباطبائي. نأتي إلى الآن، يعني نأتي إلى قضية التعريف، لأن المصنف قسم الفصل إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو التعريفات، وذكرنا أن التعريفات هنا ليست تعريفات ماهوية، وإنما هي تعريفات وجودية تبين نحو الوجود. القسم الأول من الفصل هو بيان للتعريفات. القسم الثاني من الفصل هو بيان للدليل على وجود ما عرفه. القسم الثالث هو فروع لهذه المسألة. بالنسبة إلى التعريفات نجد نحن أن الشيخ الرئيس ابن سينا، كما تبين معنا سابقا، أن الشيخ الرئيس ابن سينا بدأ بالتقسيم، حيث ذكر القسم الأول هو الموجود في نفسه لغيره، ثم جعل الموجود في نفسه لنفسه قسما ثانيا. وقلنا نكتة هذا البحث، لأن الإنسان يستدل على الموجود في نفسه لنفسه بسبب استحالة تسلسل الأعراض، يعني الموجود في نفسه لغيره فلا بد له من غير يتقوم به، ثم هذا الغير إن كان أيضا موجودا لغيره لابد له من غير يتقوم به، وهكذا يتسلسل، فلا بد من الانتهاء إلى موجود متقوم في نفسه غير قائم بغيره، وهو الموجود في نفسه لنفسه. نحن سنسلك مسلك شيخ الرئيس، يعني سنبين أولا الموجود في نفسه لغيره، وهذا الذي فعله المصنف، ولم يتعرض المصنف في الحقيقة إلى بيان الموجود في نفسه لنفسه، لأنه يصبح واضحا بقرينة السياق وقرينة المقابلة كما يقال. ما معنى الموجود في نفسه لغيره كمعنى؟ الآن لا نتكلم عن الإثبات. لا شك بأنه هذا الأمر، كون الشيء موجودا في نفسه لغيره، يشتمل على حيثيتين تصوريتين. الحيثية الأولى هي كونه في نفسه، الحيثية الثانية هي كونه لغيره. يعني يوجد لدينا موجود له حيثية في نفسه وله حيثية لغيره، فيقع الكلام في تعريف هذا الموجود من خلال ذكر هاتين الحيثيتين والمقصود منهما. أما بالنسبة إلى الحيثية الأولى، حيثية كون الموجود في نفسه، فقد ذكروا من الشيخ الرئيس وصولا للميرداماد وصولا إلى صدر المتألهين أن حيثية في نفسه أول ميزة يتميز بها الشيء لكي يكون ذا حيثية في نفسه هو أن يكون ذا ماهية، وأن يكون مثارا للكثرة في الخارج، ويكون موضوعا في الهلية البسيطة. هذه خصائص الموجود في نفسه. فإذا أطلق الموجود في نفسه في كلماتهم، يقصدون منها ما يشتمل على هذه الخصائص. الخاصية الأولى أنه الموجود في نفسه هو الذي يشتمل أو الذي يكون ذا ماهية. لماذا؟ لأنهم قالوا أن الموجود في نفسه هو عبارة عن متن وجودي يشتمل على كمالات محدودة، من هذا الحد ننتزع الماهية كما تبين في بحث أصالة الوجود. هو له ماهية وليس رابطاً، حيث تبين أن الوجود الرابط لا ماهية له، ليس رابطاً، وبالتالي إذا كان ذا ماهية وليس رابطا فهو يستقل الذهن بفهمه، فهو مستقل بالمفهومية، مستقل بالمفهومية. فنحن الآن في قولنا الموجود في نفسه، لا نتكلم عن حيثيات لغيره أبدا، نتكلم فقط في نفسه. في نفسه يعني يأتي إلى الذهن مستقل في المفهومية، له ماهية، لا يأتي متقوما فهمه بشيء آخر، يفهم دون أن يكون فهمه متقوما بشيء آخر، فيفهم على أنه ماهية تامة مستقلة في المفهومية ذهنا، بخلاف الوجود الرابط. الوجود الرابط الذي لا يأتي إلى الذهن إلا بأن يكون متقوما بالطرفين. جيد، هذا هو القيد الأول من الموجود في نفسه. القيد الثاني قالوا أن الكثرة في الوجود لا تكون إلا بين الموجودات في نفسها. كثرة الموجودات أصلا الكثرة، يعني الكثير مقابل الواحد، كثرة. نحن طبعا نتكلم هنا بكثرة الموجودات الإمكانية حاليا، لا نتكلم عن، نتكلم عن كثرة الموجودات الممكنة كي يكون البحث واضحا. لا يمكن أن يتكثر الموجود إلا بأن تكون الكثرة راجعة إلى تكثر الموجودات التي هي في نفسها، يعني المغايرة الباعثة على التكثر هي مغايرة أمور في نفسها، هي منشأ المغاير. وهذا ما صرح به صدر المتألهين في الأسفار المجلد الثالث صفحة 314، يقول إن أقل مراتب الإثنينية بين شيئين أن يكون لكل منهما وجود في نفسه انقطع النظر عن قرينه، يعني بغض النظر عن الآخر ما علاقته به، ولكن هو في نفسه. هذه أقل مراتب الإثنينية. هذه هي الخاصية الثانية من خواص الموجود في نفسه. الخاصية الثالثة أنه يحمل عليه الوجود المحمول، يعني يقع موضوعا في الهلية البسيطة، يقع موضوعا في الهلية البسيطة. وبتعبير آخر يجري عليه الكون التام كما يعبر صدر المتألهين ببعض الكلمات. الكون التام يعني مفاد كانت تامة هي الهلية البسيطة. هذه هي الخصائص المذكورة في كلمات صدر المتألهين حول كون الشيء موجودا في نفسه. كون الشيء موجودا في نفسه، خلاصة الأمر أنه متن وجودي له واقعية يملأ الواقع، ملؤه للواقع محدود بحد ماهوي، أنتزع من حده الماهوي ماهية. كونه متنا واقعيا يعني أنه ليس رابطا بل له كون تام، ولذلك هو يقع موضوعا في الهلية البسيطة. وأيضا هو يكون مثار الكثرة في الخارج كما ذكر صدر المتألهين في المجلد الثالث. هذا خاصية في نفسه. فإذا هذه الحيثية موجودة في الموجود في نفسه لنفسه، والموجود في نفسه لغيره. حيثية في نفسه موجودة في، يعني أحسن، فإذا هي موجودة في الموجود في نفسه لنفسه وفي نفسه لغيره، ولكن هذه الخواص غير موجودة في الموجود في غيره، يعني الرابط. وهذا تبين مما سبق فعليا، يعني لأن كما تقدم معنا الوجود الرابط لا يقع مستقلا ذا ماهية كما تقدم في الفرع الأخير من الفصل الأول، ولا يكون مثارا للكثرة في الخارج، بل الكثرة في الخارج تحصل بالمقوم له. وثالثا أنه لا يقع موضوعا في الهلية البسيطة، هو حتى يكون موجود لابد أن يؤخذ اسما، فلابد أن يؤخذ بما تقوم به. جيد، هذا بالنسبة إلى حيثية في نفسه. كل الكلام هو في حيثية لغيره. ما معنى كون الشيء قائما او هو في نفسه لغيره؟ خلاصة الأمر الإجمالي للقضية، أن المصنف هنا يريد أن يقول، أو الفلاسفة عموما يريدون أن يقولوا هذا الشيء، بعض الماهيات، بعض المتون الوجودية، بعض الأمور التي تقع موضوعا في الهاليات البسيطة، نحو وجودها في الخارج هو وجود نعتي، وجود وصفي. أيضا الاتصاف، لأن صدر المتألهم يذكر هذه الكلمة الاتصاف، ووجود عبارة عن طرد عدم مرتبة غيره. هذا التعبير الثالث أيضا من نشرح
مترادفات
في المقصود. نعم، أما كونه مقصود من حيثية لغيره أنه نعتي، يعني أنه في الحقيقة لا يقع منعوتا، بل يقع نعتا لغيره، صفة لغيره. كيف؟ يقول مثل أنت عندما تصف الإنسان بأنه عالم، العلم هو ماهية تامة المعنى، لأن العلم كما سيأتي معنا في بحث المقولات هو عبارة عن كيف نفساني من الكيفيات النفسانية عرض. وبالتالي العلم هو في الحقيقة إذا وجد في الخارج يوجد على صيغة النعت لا على صيغة المنعوت، بل يوجد على صيغة الحال في المحل لا على صيغة المحل. هذا أيضا تعبير، لاحظت كيف؟ فهو يقول في نفس الوقت العلم هو مقولة وهو ماهية وتقع، يعني حتى تقول العلم الذي في زيد، العلم هو وجود متحقق لم يكن ثم كان في زيد، ولكن نحو وجوده وجود نعتي. لاحظت حيثية كون الشيء نعتا لا منعوتا، حالا لا محلا، صفة لا موصوفا، هو الذي يقال له حيثية لغيره. وبه يتبين معنى كونه صفة. أما التعبير الثالث أنه معنى كونه لغيره أنه يطرد عدم مرتبة غيره، يعني أنت العلم عندما حل في الإنسان، عندما اتصف الإنسان، عندما نعت الإنسان بأنه عالم، طرد نقص من الإنسان، ولكن لم تطرد ذاتيات الإنسان، بل طرد نقص من مراتب الإنسان. بتعبير آخر، زيد، لاحظ كيف المسألة تكون، زيد تمت إنسانيته، إنسان ولكنه جاهل، يعني ليس بعالم. فإذا عندما اتصف زيد بأنه عالم، ما هو الأمر الوجودي الذي حدث خارجا؟ الذي حدث خارجا أن زيد كان حيوانا ناطقا، وقد تمت حيوانيته الناطقية، تام حيوانيته الناطقية. عندما صار عالما طرد عدم عن زيد، ولكن ليس العدم الذي طرد عن زيد هو عدم إنسانية زيد، بل عدم كمال لزيد. عدم الجهل، طرد الجهل فوجد العلم. فبالتالي من تعريفات الموجود في نفسه لغيره بحيثية لغيره هو أنه الذي يطرد عدما عن غيره، ولكن لا عدم غيره، بل عدم مرتبة من مراتب غيره، أو عدم كمال من كمالات الغير. لاحظت؟ هذه حيثية لغيره.
التعبير بأنه يطرد، هل هو تعبير مسامحي أو يريد منه أن أو كذا لأن
لا لا صح في تسامح يطرد تحليلا يعني يطرد عن الموجود في نفسه عدم بسبب اتصافه بهذا النعت.
هو تحقق كمال وطرد عدم هذا الكمال.
أحسنت، مو طرد الماهية التي نعتت بهذا الكمال.
طرد عدم هذا الكمال.
أحسنت. لاحظت كيف؟ فإذا المسألة كيف صارت؟ هكذا. صار الموجود في نفسه لغيره هو الموجود الذي له ماهية تامة، يقع محموم موضوعا في الهلية البسيطة، مثار الكثرة، ولكن نحو وجوده أنه يوجد نعتا لغيره. مثال اللون، اللون للجسم، اللون إذا اللون ماهية تامة، كيف المبصر مفرق للبصر الأبيض، إذا أراد أن يتحقق لا يتحقق بأن يكونه غيره كما يعبر الفارابي ببعض كلماته. فارابي على فكرة كتاب الحروف للفارابي من أهم الكتب المقربة للأذهان الاصطلاحات الفلسفية. يظهر من بعض كلمات الفارابي الآن مو بذلك بأي مجال، ولكن يقول الفارابي الموجود في نفسه لغيره، طبعا ما بيعبر في نفسه لغيره، أنا عم بستعمل المصطلح، يقول الموجود في نفسه لغيره هو الذي يكونه غيره. يعني هو الذي غيره يكون مهدا وطريقا لأن يكون هذا الغير. يعني مثلا اللون يتحقق بأن يكونه الجسم. لاحظت؟ هذا تعبير الفارابي. فإذا الموجود في نفسه لغيره هو نحو تحققه أن يكونه الغير. فتقول الجسم كان ملونا فكان لون بنحو كانت تامة. لاحظت كيف التحيث صار؟ تقول لأن الأقدم بالوجود هو الجوهر، هو موضوع النعت، لأن النعت لا يسبق المنعوت. أحسنت. يكون الجسم فيكون أبيضا فيكون البياض على نحو كانت تامة. لاحظت كيف؟ بينما هذه فائدة أيضا، بينما أنت في الموجود في نفسه لنفسه، لاحظ كيف هذه فائدة مهمة جدا مولانا، تعرفوها لأنه أيضا أنا ما وجدتها بالشروحات أبدا، حتى ما وجدتها ببعض كتعبير، ما وجدتها حتى بالكتب الأصلية، ولكن التعبير موجود عندك كمضمون. لما كان، لاحظ، لما كان أولا الموجود في نفسه لغيره نعتا، كان المنعوت سابقا عليه في القوام، يعني في الوجود، صحيح؟ لأن النعت لا يوجد وينتظر المنعوت، المنعوت قبل النعت، جيد؟ فبحسب الترتيب النفس الأمري، بحسب الترتيب النفس الأمري، كان المنعوت على نحو الكون التام، ثم كان منعوتا بالنعت على نحو الكون الناقص. يعني وجد الجسم ثم وجد الجسم أبيضا. لاحظت المقصد؟ فالكون التام للمنعوت هو قبل الكون التام للنعت. يعني أنت تقول لابد من الجسمية أولا، لابد من الجسمية على نحو الكون التام، ثم تصبح الجسمية متصفة بالبيض.
يعني هو يكون ثم يكون كذا.
أحسنت، هذا المقصود. بينما بالنسبة إلى الموجود لغيره لابد أن يكون المنعوت ثم يكون الكون الناقص للمنعوت، فالكون الناقص للمنعوت هو كون تام للنعت. يعني متى يوجد البياض؟ عندما يكون الجسم أبيضا. يعني يكون الجسم فيكون أبيضا فيكون بالكون الناقص للجسم الأبيض الكون التام للبياض. يعني الكون التام، يعني وجود الكون التام للبياض يكون حال الكون الناقص للجسم. يعني عندما يكون، لاحظ المسألة بسيطة، أنت عندما يصبح الجسم ملونا يوجد اللون. يعني وجود اللون في الخارج هو وجود الجسم به. وجود اللون خارجا كماهية هو وجود الجسم به. يعني الكون التام للوجود لغيره هو كون الجسم الناقص متصفا به، الجسم متصفا به على نحو الكون الناقص.
وأنت تقول البياض موجود؟
نعم نعم، ولكن وجود البياض عين وجوده للجسم. يعني بتعبير آخر كون البياض على نحو كانت تامة، كون البياض يساوي كونه للجسم. يعني كون البياض التام كون الجسم على نحو الكون الناقص. يعني اتصاف الجسم به،
يعني كون الجسم أبيضا.
أحسنت، كون الجسم أبيضا هو عين كون البياض موجودا
بالكون التام.
لاحظت المسألة؟
مو في نفس الوقت.
لا لا، ما بنتكلم وقت هون.
لا مو الوقت، أقصد في
بعينه.
لا يعني هذا الكون الناقص وبعينه كون.
كون تام لغيره، للموجود في نفسه لغيره. ولذلك منعوا كثير من القواعد الفلسفية نبعت من هذه المسألة. مثلا منعوا انتقال الأعراض. من القواعد الفلسفية عندهم يمتنع انتقال الأعراض من جوهر لجوهر. يعني هل يمكن أن ينتقل عرض من جوهر لجوهر؟ قالوا مستحيل، لأنه مثلا حال الانتقال سيكون العرض حال الانتقال خاليا من الجوهر، يعني ترك الجوهر الأول ولم يصل للجوهر الثاني، لأنه لا يوجد طفرة في عالم الطبيعة. في عالم الطبيعة دائما الانتقال تدريجي، فإذا كان انتقالا تدريجيا فسنصل لحالة، لو فرضنا انتقال الأعراض سنصل لحالة يكون الجوهر الأول قد تخلى عن العرض ولما يصل للعرض للجوهر الثاني، فيكون العرض بلا جوهر، والحال أن قوام العرض بالجوهر. واضح هذه المسألة. وبالتالي من هنا يتضح معنى حيثية لغيره. حيثية لغيره فإذن هي حيثية للقوام، حيثية للقوام. لاحظ تعبير الشيخ الرئيس، أو تعبير المردمات، يقول: الوجود الممكني هو الذي موضوعه الماهية، إما وجود نفس الشيء لنفس الشيء أو وجود نفس الشيء لا لنفس الشيء بل لغيره. ويشرح: العلامة الطبطبائي في حاشيته على الأسفار يقول تعبير لطيف جدا في المجلد الأول صفحة 265 من حاشيته على الأسفار، يقول: كل موجود لغيره وصف لذلك الغير. لاحظت؟ وصف لذلك الغير، إلا أنه إنما يكون له وصفا في المرتبة التي طرد عنه فيها العدم لا غير، نفس اللي ذكرناه. واضح الآن كيف صار معنى في نفسه لغيره؟ هذا معنى في نفسه لغيره. قال المصنف: ينقسم الموجود في نفسه إلى ما وجوده لنفسه وما وجوده لغيره. المصنف لم يتعرض للموجود في نفسه لنفسه، فقط في التعريف يعني تعرض للموجود في نفسه لغيره. قال: والمراد بكون وجود الشيء لغيره أن يكون وجوده في نفسه هو بعينه. لاحظ هون، أنا ما بدي أقرأ الجملة الاعتراضية حتى تتم الجملة. قال والمراد بكون وجود الشيء لغيره أن يكون وجوده في نفسه هو بعينه طاردا للعدم عن شيء آخر لا لعدم ماهية ذلك الشيء الآخر وذاته بل لعدم زائد على ماهيته وذاته. يعني أنا إذا أردت أن أطبق هكذا
عدم كمال
أحسن عدم كمال يعني هكذا يقول الموجود لغيره مضافا إلى كونه يحمل عليه الوجود المحمول يعني طاردا لعدم ذاته بالكون التام فهو بنفس هذا الكون التام يكون طاردا للعدم عن صفة للموجود النفسي الآخر. يعني العلم نفس وجود العلم في دائرة الوجود وجوده وصفا لغيره. ولكن في جمل اعتراضية غدا إن شاء الله نبينها وإلا المطلب صار واضح فقط تطبيق عبارة ثم الدليل هو ما بينا كثير منه وهو وجود الأعراض والجواهر يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.